ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهرا مباركا علينا جميعا وعلى جميع المسلمين. قال حفظه الله: المجلس السادس في قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان، وذكر شيء من خصاله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل أو هذا المجلس لبيان فضل قيام شهر رمضان، لأنه هو من العبادات العظيمة في هذا الشهر، فيجمع المسلم بين الصيام والقيام كما جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. ومعلوم أن القرآن يتلوه القائم بالليل ويتهجد به ويصلي به، فلذلك ناسب أن يذكر هذا العمل وهذه العبادة الجليلة وهي قيام الليل. ثم أعقبها المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته في بيان فضل تلاوة القرآن، لأن كما قلنا أن قيام الليل يكون فيه تلاوة للقرآن، وهذا هو غالب الذي يقوم الليل أنه يكون مصليا تاليا لكتاب الله، مع جواز أن يكون القيام أيضا ذكرا لله تسبيحا واستغفارا ودعاء لله عز وجل، وكله من قيام الليل. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيء من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، فخصاله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وشمائله كثيرة جدا، ألف فيها العلماء مصنفات طويلة سموها كتب الشمائل المحمدية، كما ألف فيها الإمام الترمذي رحمه الله. قال سموها كتب الشمائل المحمدية، فقد أعطى الله هذا النبي الكريم من الصفات الحميدة ما لم يعطه لمخلوق سواه، لأنه أفضل الرسل وإمام المتقين وسيد ولد آدم، فكان لا يسبق في أي خصلة من خصال الخير، ولا أحد يدانيه أو يباغيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا شهد له بهذا الفضل وهذه الرفعة. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: فقد كان في قيام الليل يقوم قياما طويلا حتى تفطرت قدماه من طول القيام. فقالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويطيل في قيام الليل، حتى أنه كان أحيانا يقوم الليل كله كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. فسئل عن ذلك فقال أو قيل له: يا رسول الله، لم تقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل على أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عليه أن يؤدي شكرها، ومن ذلك من أنعم الله عليه بحفظ كتابه عليه أن يلي هذه النعمة وأن يحوطها بأن يكون حارسا لها بأن يعمل لله عز وجل شكرا، فيقوم الليل لله عز وجل، فهذا من تمام شكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه بنعمة حفظ كتاب الله عز وجل. قال: حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي يظن أنه سيطيق القيام معه، فقام صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة كاملة، ثم قرأ سورة النساء كاملة، ثم قرأ سورة آل عمران كاملة. لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، حتى قال حذيفة: لقد هممت أن أجلس وأتركه. جاء في بعض الأحاديث أنه قال، أو في بعض الروايات أنه قال: حتى هممت بأمر السوء. قيل: ما هو؟ قال: أن أجلس وأترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أغلب الليل، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي صلاة لا يطيقها أحد من الصحابة. والله جل وعلا قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في العمل وفي العبادة ما لا يطيقه كثير من الصحابة. ولذلك يقول هنا حذيفة: لقد هممت أن أجلس وأتركه من طول القيام. فالشاهد أن من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل. وهكذا أيضا في رمضان فقد ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، فقد صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال كما جاء في الحديث. قال: هذا نموذج من قيامه صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان ركوعه بالطول نحو من قيامه، وسجوده نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام، نحو أي مقاربا. وليس معنى ذلك أنه يكون الركوع موازن للقيام ولوقت القراءة، وإنما يكون فيه تطويل في القيام في الركوع، وهكذا في السجود كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهما. قال: وأما في الصيام فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، حتى يقول القائل: لا يفطر. كان يفطر عليه الصلاة والسلام، حتى يقول القائل: لا يصوم. فكان كثير الصيام، وكان كثير الإفطار عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين سماحة الإسلام، وأنه ليس فيه تشدد، فما يفعله بعض الصوفية من صيام الدهر هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام، وأحيانا يكثر الإفطار، حتى تقول عائشة رضي الله عنه: كان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وهذا بيان لسماحة الإسلام، وأنه ليس فيه تشدد وليس فيه تضييق على النفس، بل أن الإنسان يعمل وقت نشاطه ويعبد الله عز وجل وقت نشاطه، وكذلك وقت حاجته وفتور نفسه، فإنه يجوز له أن يفطر. أهم شيء أن المسلم والمسلمة لا يفوته صيام 3 أيام من كل شهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر، ورمضان صيام الدهر، أي أنه صيام السنة كاملة. قاله: في الجهاد في سبيل الله كان أشجع الشجعان، وكان في مقدمة الجيوش، حتى إن الصحابة كانوا يتقون به العدو، كما ثبت في غزوة حنين أنهم كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوطيس واشتدت المعركة. قال: حتى إن الصحابة كانوا يتقون به العدو، لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أقربهم إلى العدو، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أشجع الشجعان: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس، أي اشتدت الحرب وأحمرت الحدق، كان أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام، يعني كان في المقدمة. هذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد والحروب. هنا فائدة. قال في قوله: إذا حمي الوطيس، قال: أصل كلمة الوطيس هو حجر يكون فيه نقرة، يعني مثل الفتحة، نقرة توقد حوله النار ويطبخ عليه، يعني يكون حجر وفيه حفرة في النصف يوضع عليه الطعام، ويكون الحطب حوله. هذا معنى هذا معنى أو أصل كلمة الوطيس، أصل كلمة الوطيس. قال: نقرة في حجر، يعني حفرة، يتوقد حوله النار ويطبخ عليه. قال: وأما في الصدقة والجود، فكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يدخر شيئا على كثرة ما يأتيه من مال من هنا وهناك من الجهاد والمغانم والهدايا والأموال. كان لا يدخر شيئا، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام ما أتاه من مال كان ينفقه في سبيل الله. قال: وإنما ينفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين، حتى إنه لما مات عليه الصلاة والسلام كان عليه دين، وكان درعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لم يترك صلى الله عليه وسلم مالا ولا تركه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعيش مع أصحابه كما يعيش الفقراء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا من المال، وإنما ينفقه في سبيل الله، إما في الجهاد، وإما للفقراء والمساكين، وإما للتأليف على الإسلام، وكان لا يرد سائلا. هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرفيعة، حيث أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا من المال، ينفقه في سبيل الله، وإما على الفقراء، وإما تأليف للناس على الإسلام، وإما ينفقه على أهله، وإما إذا أتاهم سائلا أو محتاجا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يهديه لبعض الصحابة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو سأله السائل ثوبه الذي عليه لخلعه وأعطاه إياه، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وقد علمتم قصة الشملة، يعني العباءة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، فلبسها عليه الصلاة والسلام، فسأله إياها سائل أي من الصحابة، فخلعها وأعطاها إياه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. هذه من الصفات العظيمة، هذه القصة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد، وهي موجودة في الحاشية، ذكرها في الحاشية. نعم، هنا فائدة، وهي أن المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته، ذكر الجهاد، والجهاد من الشجاعة والإقدام، ثم أعقبها بالصدقة والجود. قال أهل العلم أن الشجاعة والجود بينهما ترابط، كل شجاع فهو جواد وكريم، وكل بخيل فهو جبان. قلت: وقد جاء من حديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من الجبن والبخل، وكان يقرن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن بينهما ترابط. ولذلك قال العلماء: كل جبان فهو بخيل، وكل شجاع فهو كريم وجواد، جعلني الله وإياكم من أهل الجود والشجاعة والإقدام في الحق. قال: هذه صفته صلى الله عليه وسلم في الجود وبذل المال، لكن ما كان يبذل المال في التبذير أو في الإسراف أو في البذخ، وإنما ينفق المال في سبيل الله ويضعه في مواضعه التي تعود بالنفع على المسلمين. هكذا كان إنفاقه صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان أجود ما يكون، كان صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ينبغي على المسلم والمسلمة أن يكون جوادا ويتصدق ولو بالشيء القليل، وينفق على نفسه وعلى أهله، ولا بأس بأن يدخر شيئا لحاجته. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان عليه الصلاة والسلام يدخر بعض المال من أجل دين أو كذا أو نفقه لأهله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز الادخار، لكن إن حال عليه الحول فيؤدي زكاته الواجبة فيه. قال: فالمسلم لا يمكن أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي مخلوق أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يلحق به، ولكن الاقتداء مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمسلم يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال حسب استطاعته، وإلا فإنه لن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولن يقتدي به بحسب استطاعته. يصلي من الليل ويصوم من الأيام ويتصدق من المال حسب استطاعته وموجوده، أي يعني حسب ما يكون موجودا عنده، لا يتكلف. وإن تكلف مع القدرة على الوفاء فهو جائز. كان شيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يستلف الأموال من أجل أن ينفق على الدعاة والمحتاجين الذين يتعاهدهم دائما في كل شهر، كان يستلف من أجل أن ينفق عليهم، لأنه يعلم أنهم محتاجين ما عندهم أعمال، ولو تركهم لماتت الدعوة ولحصل لهم ضرر كبير لهم ولأهلهم، فكان يستلف وينفق عليهم ثم ييسر الله له فيقضيه. فهذا إذا كان فيه مصلحة لا بأس أن يستلف الإنسان وبعد ذلك يقضيه من أجل أن يعين إخوانه والمحتاجين من إخوانه المسلمين. قال: يشارك في كل خصلة من خصال الخير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا. فالمسلم لا يقعد على الخير، فالمسلم لا يقعد عن الخير، يعني لا يكسل عنه ويتركه لأنه لا يستطيع أن يعمل هذا، بل يفعل هذا يفعل هذا، وليس شرطا أن يدوم على عمل وعلى عبادة دائمة، بل يفعل من هذا، يضرب له في كل عبادة بسهم، ففي الصلاة وهكذا في الدعوة إلى الله عز وجل وهكذا في أعمال البر والخير، فيجعل له نصيبا من كل عمل حسب الاستطاعة. ويقول: أنا لست مثل الرسول، أنت مأمور. نعم. قال: فالمسلم لا يقعد عن الخير ويقول: أنا لست مثل الرسول، أنت مأمور بالاقتداء بالرسول، ولكن تفعل حسب ما تستطيع، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلحق به أحد في خصال الخير وأعمال البر. وكان صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يبذل نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يعرض نفسه للأخطار بدعوة الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، كما حصل عندما ذهب إلى اليهود في خيبر، وكذلك في يهود بني النضير، كما جاء في السير عنه عليه الصلاة والسلام، وأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهود. كان يدعو إلى الله في كل مجال وفي كل مناسبة، وكان يخرج من مكة كما خرج إلى الطائف، وكان يخرج إلى المواسم في أيام الحج ويعرض نفسه على القبائل في ميناء، يدعوهم إلى الله عز وجل مع ما هم فيه من العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والحقد، وأنهم يودون قتله ولكن الله يحميه منهم، فكان يعرض نفسه للخطر في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يحب أن يهتدي الناس إلى الحق، وكان يسوءه إذا لم يستجيبوا يسوءه جدا، ويضيق صدره إذا رأى الناس لا يستجيبون للإيمان، وذلك إشفاقا عليهم من عذاب الله، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك في سبيل دعوتهم ألا يكونوا مؤمنين. ثم بين الله له أن عليه البلاغ فقط، هنا في خطأ مطبعي تنتبهون له، نعم، أن عليه البلاغ فقط، عليه أن يبلغ دعوة الله عز وجل، وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل. الهداية هدايتان: هداية الدلالة وإرشاد للحق وبيان له، وهداية والتي هي الدلالة ودلالة القلوب وهداية القلوب، فهذه لله عز وجل. لذلك قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله جل وعلا هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى. قال: وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل، فما على الرسول إلا البلاغ، كما قال الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وما قصر في شيء، وبين للناس كل شيء أنزله الله إليه، حتى قال في حجة الوداع: على هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يجتهدوا في هداية الخلق، وأن يكونوا كما كان أسوتهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن عندما لا يستجيب أحد لدعوته، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد مسلما ومقبلا على دين الإسلام. هكذا ينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل أن يحرصوا على هداية الناس، فإن أهل السنة والجماعة هم رحماء للخلق، ويبين لهم سماحة هذا الدين، ويبين لهم ما ينفع الناس في دينهم، وما يبين لهم الطريق إلى الله عز وجل. فلذلك علينا أن نجتهد معشر طلاب العلم أن ندعو إلى الله عز وجل، ونبدأ بالأقربين، ونبدأ بمن حولنا من الأصحاب والزملاء، ننصحهم ونبين لهم دين الله عز وجل. فإذا اهتدى واحد على يدك، أو اهتدت امرأة على يد داعية، كم لهم من الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من النوق والإبل كلها التي هي أغلى ثمنا في ذلك الزمن. فعلينا أن نسعى في هداية الناس، نبين لهم دين الله عز وجل. الناس اليوم في غفلة شديدة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذهب ويدعو إلى الله عز وجل حتى في بعض الأماكن التي كان يؤذى فيها عليه الصلاة والسلام، لما ذهب للطائف وهكذا كان يذهب إلى اليهود، معشر اليهود، يدعوهم إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة إلى اليمن، إلى نصارى اليمن، وكان يبعث إلى كسرى، كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام في هداية الناس. فهذا الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه، أنه ليس فقط أن يقيم نفسه على دين الله ويكون عابدا لله، بل يحرص على أن الخلق جميعا يدخلون في هذا الدين كافة، ويدخلون في هذا الإسلام كافة، ويدخلون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. هكذا ينبغي علينا أن نسعى في هداية الناس. فإذا دخل الناس في دين الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والله هو الفوز العظيم. قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد لهم الخير، ويريد لهم النجاة، ويريد لهم السلام والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، وقد بلغ في النصح عليه الصلاة والسلام منتهاه، فكان ناصحا أمينا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، إلى أن أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وأقام به الحجة، وأبان به المحجة، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قام بجميع وظائف الرسالة وكملها. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الخير بحسب ما يستطيع وما يقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال حفظه الله: المجلس السابع في فضل تلاوة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا بيان فضل القرآن العظيم. الله عز وجل سمى القرآن عظيم، قال جل وعلا: وإنه قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا مثاني والقرآن العظيم. نعم، فهذا يدل على أن القرآن عظيم. قال أهل العلم: وهذا القرآن العظيم من أخذ به وحفظه وقام بحقه فإنه يعظم بين الخلق ويعظم عند الخالق جل وعلا. قال: وفضل تلاوته والإكثار من ذلك، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة، كما قال الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله، وسمعه جبريل عليه السلام، وتحمله من عند الله، يعني حمله وحفظه، وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وتناقلته أمته جيلا بعد جيل، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الهدى والنور والفرقان والضياء والرحمة، وهو الصراط المستقيم، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فلا يتطرق إليه عبث ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، بل يبقى كما أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه يذكر صاحبه بالله عز وجل وما يكون في الآخرة، وكذلك لأن من أخذ به فإنه يكون أيضا ممن يتذكر ما عند الله عز وجل فيجتهد في العبادة. نعم. قال: فيبقى كما أنزله الله غضا طريا إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، كما ثبت عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه يرفع، فمنه بدأ أنزله الله عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، وذلك عند قيام الساعة. فما دام هذا القرآن باقيا، فالناس بخير يرجعون إليه ويقتلون ويعملون به ويحكم بينه، فإذا رفع فسدت حالهم. قال العفو نسأل العافية ألا دمار، هذا يكون في آخر الزمان في الساعة. في بعض الحديث أنه قال: دمار لا يقال في الأرض. قال: هذا القرآن أنه الله تعالى ما به. قال تعالى: إن الذي أقام صح وأنفق مما رزق سرا وعلمون أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا في بيان فضل تلاوة كتاب الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: أعظم الخصال بعد التوحيد وهي تلاوة القرآن، وكذلك حفظ إقامة الصلاة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله والصدقة. فهذه الخصال الثلاث هي من أعلى خصال أهل الإيمان. أما تلاوة القرآن فقد ورد فيها أحاديث تدل على أهمية تلاوة كتاب الله وأيضا حفظه، فإن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا لتلاوته وحفظه وتدبره، كما بين الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا يدل على الحفظ. وهكذا التلاوة كما سمعنا في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. وأما التدبر، قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فدل على أن القرآن نزل للتلاوة والحفظ والفهم والتدبر. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، أي مع الملائكة. رواه مسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم ليس فقط أن يتلو كتاب الله، بل أن يحفظ القرآن، وأن يسعى في أن يكون ماهرا في حفظه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ اقرأ القرآن فإنه أو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه كما صححه الألباني في الترغيب والترهيب للمنذر، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض ودخر لك في السماء. فالذي يتلو كتاب الله بالليل والنهار يكون له ذكر في السماء عند الله عز وجل، تذكره الملائكة بهذا العمل الجليل. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 100 سنة، ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. فهذا فضل عظيم أن الله يحفظ لصاحب القرآن عقله فلا يصيبه الخرف، وقد رأينا من ذلك بأعيننا من بلغ فوق 100 سنة وتوفى وما زال عقله معه، وهذا ببركة كتاب الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن. قال: وهو خاتمة الكتب السماوية، وهو أعظمها وأجلها، يحكم عليها ويهيمن عليها ويصدق ما فيها من حق ويرد ما فيها من تحريف وتبديل، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال أهل التفسير: معنى مهيمنا عليه أي شاهدا أو شهيدا وحافظا وناسخا وأمينا عليها. فإن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن ما لم يتضمن غيره من الكتب، ففيه توحيد الله عز وجل، وفيه أخبار الماضي وأخبار المستقبل، وفي آخر الدنيا في آخر الدنيا وأخبار يوم القيامة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وفيه بيان الأحكام الشرعية والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبيان الحق من الباطل، فهو الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وفيه القصص، قصص الأولين وأخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل وأخبار من آمن بهم وأخبار من كذبهم، وما حل بالمكذبين، وما أكرم الله به الطائعين من النصر والتأييد والظهور على من خالفهم. وفيه الأمثال والعبر، فيه المواعظ، وفيه أوصاف الجنة وأوصاف النار، وفيه صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكفار، كل ذلك موجود في القرآن وأكثر منه. وفيه الوعد والوعيد، وفيه من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، هذا في القرآن العظيم. ولذلك يجب علينا أن نفهم هذا القرآن، ليس فقط أن نحفظه بل أن نفهم هذا القرآن، لأن فهم القرآن يزيد حافظه إيمانا وتقوى مع العمل به ولذلك ينبغي علينا أن نتدبر هذا القرآن لأنه هو الغاية. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: آية في كتاب الله تقوم الليل بها مع تدبر وتفكر خير من ختمة كاملة، خير من ختمة كاملة، لأن القرآن بالتدبر، تلاوة القرآن بالتدبر يزيد الإيمان ويجعل المؤمن في يقظة وعدم غفلة، وكذلك يجعل المؤمن مقبل على الآخرة وزاهد في الدنيا. فهذا هو المقصود الأعظم من تلاوة كتاب الله عز وجل، أن المؤمن عندما يقرأه ويتدبر به فإنه يتعظ بزواجره وينتهي عما نهى الله عز وجل ويأتمر بما أمر الله به، وكذلك يلين قلبه، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالذي ينبغي على أهل الإسلام أن يسعوا في حفظ كتاب الله عز وجل ويجتهدوا في ذلك، وكذلك الحرص على فهم معناه والعمل به، وكذلك أيضا تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يأخذ بالقرآن والقرآن شديد فيه يعني شدة في الخطاب، فتجد أن بعض من يحفظ القرآن يناله من هذا، فإذا جمع مع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في طباعه لين وفي قلبه رحمة، فيجمع بين الخيرين، ويكون بذلك جمع بين كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينال بذلك العلم النافع الذي ينتفع به وينفع به إخوانه من المسلمين. ثم قال حفظه الله، وقد جاء الترغيب بتلاوته والإكثار من ذلك وبتدبره والعمل به، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال حفظه الله في بيان فضل قراءة القرآن حتى ينتفع العبد بكلام الله عز وجل. لقد جاء بالحديث أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف حسنة وبكل حسنة عشرة حسنات أو عشر حسنات. الذي أنصح به إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في حفظ كتاب الله، فلا ينفع طالب العلم يكون داعي إلى الله عز وجل وليس حافظا لكتاب الله، فمن حفظ كتاب الله عز وجل قويت حجته ويكون علمه راسخ إذا جمع مع ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتأسف من بعض الدعاة، تجده أحيانا يستشهد بآيات يخطئ فيها، وهذا لأنه لم يتأسس على حفظ كتاب الله عز وجل. فالواجب أن يبدأ طلاب العلم بحفظ كتاب الله عز وجل، وإذا كان بدأ بالسنة وبدأ يتعلم هكذا وما زال يستطيع الحفظ، فيرجع أيضا يجمع مع ذلك بحفظ كتاب الله عز وجل حتى تقوى حجته، وعندما يدعو إلى الله عز وجل يكون على بصيرة من أمره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن وفقه للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.
بارك الله فيك شيخنا ونفع بكم، بعد ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ولقاءنا غدا إن شاء الله
بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم. طيب ابدأ شيخنا تفضل.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهرا مباركا علينا جميعا وعلى جميع المسلمين. قال حفظه الله: المجلس السادس في قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان، وذكر شيء من خصاله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل أو هذا المجلس لبيان فضل قيام شهر رمضان، لأنه هو من العبادات العظيمة في هذا الشهر، فيجمع المسلم بين الصيام والقيام كما جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، ومعلوم أن القرآن يتلوه القائم بالليل ويتهجد به ويصلي به، فلذلك ناسب أن يذكر هذا العمل وهذه العبادة الجليلة وهي قيام الليل. ثم عقبها المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته في بيان فضل تلاوة القرآن، لأن كما قلنا أن قيام الليل يكون فيه تلاوة للقرآن، وهذا هو غالب الذي يقوم الليل أنه يكون مصليا تاليا لكتاب الله، مع جواز أن يكون القيام أيضا ذكرا لله تسبيحا واستغفارا ودعاء لله عز وجل، وكله من قيام الليل. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيء من خصال النبي صلى الله عليه وسلم فخصاله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وشمائله كثيرة جدا، ألف فيها العلماء مصنفات طويلة سموها كتب الشمائل المحمدية، كما ألف فيها الإمام الترمذي رحمه الله. قال سموها كتب الشمائل المحمدية، فقد أعطى الله هذا النبي الكريم من الصفات الحميدة ما لم يعطه لمخلوق سواه، لأنه أفضل الرسل وإمام المتقين وسيد ولد آدم، فكان لا يسبق في أي خصلة من خصال الخير، ولا أحد يدانيه أو يباغيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا شهد له بهذا الفضل وهذه الرفعة. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: فقد كان في قيام الليل يقوم قياما طويلا حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويطيل في قيام الليل، حتى أنه كان أحيانا يقوم الليل كله كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. فسئل عن ذلك فقال أو قيل له: يا رسول الله، لم تقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل على أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عليه أن يؤدي شكرها، ومن ذلك من أنعم الله عليه بحفظ كتابه عليه أن يلي هذه النعمة وأن يحوطها بأن يكون حارسا لها بأن يعمل لله عز وجل شكرا، فيقوم الليل لله عز وجل، فهذا من تمام شكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه بنعمة حفظ كتاب الله عز وجل. قال: حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي يظن أنه سيطيق القيام معه، فقام صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة كاملة، ثم قرأ سورة النساء كاملة، ثم قرأ سورة آل عمران كاملة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، حتى قال حذيفة: لقد هممت أن أجلس وأتركه. جاء في بعض الأحاديث أنه قال، أو في بعض الروايات أنه قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هو؟ قال: أن أجلس وأترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أغلب الليل، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي صلاة لا يطيقها أحد من الصحابة. والله جل وعلا قد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في العمل وفي العبادة ما لا يطيقه كثير من الصحابة، ولذلك يقول هنا حذيفة: لقد هممت أن أجلس وأتركه من طول القيام. فالشاهد أن من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، وهكذا أيضا في رمضان فقد ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، فقد صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال كما جاء في الحديث. قال: هذا نموذج من قيامه صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان ركوعه بالطول نحو من قيامه، وسجوده نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام، نحو أي مقاربا، وليس معنى ذلك أنه يكون الركوع موازن للقيام ولوقت القراءة، وإنما يكون فيه تطويل في القيام في الركوع، وهكذا في السجود كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهما. قال: وأما في الصيام فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصيام حتى يقول القائل لا يفطر، كان يفطر عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل لا يصوم، فكان كثير الصيام وكان كثير الإفطار عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين سماحة الإسلام وأنه ليس فيه تشدد، فما يفعله بعض الصوفية من صيام الدهر هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام وأحيانا يكثر الإفطار، حتى تقول عائشة رضي الله عنه كان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وهذا بيان لسماحة الإسلام وأنه ليس فيه تشدد وليس فيه تضييق على النفس، بل أن الإنسان يعمل وقت نشاطه ويعبد الله عز وجل وقت نشاطه وكذلك وقت حاجته وفتور نفسه، فإنه يجوز له أن يفطر. أهم شيء أن المسلم والمسلمة لا يفوته صيام 3 أيام من كل شهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر، ورمضان صيام الدهر، أي أنه صيام السنة كاملة. قال: وفي الجهاد في سبيل الله كان أشجع الشجعان، وكان في مقدمة الجيوش حتى إن الصحابة كانوا يتقون به العدو، كما ثبت في غزوة حنين أنهم كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوطيس واشتدت المعركة. قال: حتى إن الصحابة كانوا يتقون به العدو، لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أقربهم إلى العدو، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أشجع الشجعان: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس، أي اشتدت الحرب وأحمرت الحدق، كان أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام، يعني كان في المقدمة. هذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد والحروب. هنا فائدة، قال في قوله إذا حمي الوطيس، قال أصل كلمة الوطيس هو حجر يكون فيه نقرة، يعني مثل الفتحة، نقرة توقد حوله النار ويطبخ عليه، يعني يكون حجر وفيه حفرة في النص يوضع عليه الطعام ويكون الحطب حوله، هذا معنى أو أصل كلمة الوطيس، أصل كلمة الوطيس. قال نقرة في حجر يعني حفرة يتوقد حوله النار ويطبخ عليه. قال وأما في الصدقة والجود، وأما في الصدقة والجود فكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يدخر شيئا على كثرة ما يأتيه من مال من هنا وهناك من الجهاد والمغانم والهدايا والأموال، كان لا يدخر شيئا، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام ما أتاه من مال كان ينفقه في سبيل الله. قال وإنما ينفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين، حتى إنه لما مات عليه الصلاة والسلام كان عليه دين، وكان درعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لم يترك صلى الله عليه وسلم مالا ولا تركة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعيش مع أصحابه كما يعيش الفقراء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا من المال، وإنما ينفقه في سبيل الله إما في الجهاد وإما للفقراء والمساكين وإما للتأليف على الإسلام، وكان لا يرد سائلا. هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرفيعة، حيث أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا من المال ينفقه في سبيل الله، وإما على الفقراء وإما تأليف للناس على الإسلام، وإما ينفقه على أهله، وإما إذا أتاهم سائلا أو محتاجا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يهديه لبعض الصحابة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو سأله السائل ثوبه الذي عليه لخلعه وأعطاه إياه، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وقد علمتم قصة الشملة، يعني العباءة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، فلابسها عليه الصلاة والسلام، فسأله إياها سائل أي من الصحابة، فخلعها وأعطاها إياه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. هذه من الصفات العظيمة، وهذه القصة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد، وهي موجودة في الحاشية، ذكرها في الحاشية. نعم، هنا فائدة، وهي أن المؤلف حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته ذكر الجهاد، والجهاد من الشجاعة والإقدام، ثم أعقبها بالصدقة والجود. قال أهل العلم أن الشجاعة والجود بينهما ترابط، كل شجاع فهو جواد وكريم، وكل بخيل فهو جبان. قلت وقد جاء من حديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من الجبن والبخل، وكان يقرن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن بينهما ترابط. ولذلك قال العلماء كل جبان فهو بخيل، وكل شجاع فهو كريم وجواد، جعلني الله وإياكم من أهل الجود والشجاعة والإقدام في الحق. قال هذه صفته صلى الله عليه وسلم في الجود وبذل المال، لكن ما كان يبذل المال في التبذير أو في الإسراف أو في البذخ، وإنما ينفق المال في سبيل الله ويضعه في مواضعه التي تعود بالنفع على المسلمين. هكذا كان إنفاقه صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان أجود ما يكون، كان صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ينبغي على المسلم والمسلمة أن يكون جوادا ويتصدق ولو بالشيء القليل، وينفق على نفسه وعلى أهله، ولا بأس بأن يدخر شيئا لحاجته. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان عليه الصلاة والسلام يدخر بعض المال من أجل دين أو كذا أو نفقه لأهله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز الادخار، لكن إن حال عليه الحول فيؤدي زكاته الواجبة فيه. قال فالمسلم لا يمكن أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي مخلوق أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أو يلحق به، ولكن الاقتداء مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمسلم يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال حسب استطاعته، وإلا فإنه لن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولن يقتدي به بحسب استطاعته. يصلي من الليل ويصوم من الأيام ويتصدق من المال حسب استطاعته وموجوده، أي يعني حسب ما يكون موجودا عنده، لا يتكلف. وإن تكلف مع القدرة على الوفاء فهو جائز. كان شيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يستلف الأموال من أجل أن ينفق على الدعاء والمحتاجين الذين يتعاهدهم دائما في كل شهر، كان يستلم من أجل أن ينفق عليهم، لأنه يعلم أنهم محتاجين ما عندهم أعمال، ولو تركهم لماتت الدعوة ولحصل لهم ضرر كبير لهم ولأهلهم، فكان يستلف وينفق عليهم ثم يسر الله له فيقضيه. فهذا إذا كان فيه مصلحة لا بأس أن يستلف الإنسان وبعد ذلك يقضيه من أجل أن يعين إخوانه والمحتاجين من إخوانه المسلمين. قال يشارك في كل خصلة من خصال الخير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا. فالمسلم لا يقعد على الخير، فالمسلم لا يقعد عن الخير، يعني لا يكسل عنه ويتركه، لأنه لا يستطيع أن يعمل هذا، بل يفعل هذا يفعل هذا، وليس شرطا أن يدوم على عمل وعلى عبادة دائمة، بل يفعل من هذا، يضرب له في كل عبادة بسهم، ففي الصلاة، وهكذا في الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا في أعمال البر والخير، فيجعل له نصيبا من كل عمل حسب الاستطاعة. ويقول: أنا لست مثل الرسول، أنت مأمور. نعم، قال: فالمسلم لا يقعد عن الخير ويقول: أنا لست مثل الرسول، أنت مأمور بالاقتداء بالرسول، ولكن تفعل حسب ما تستطيع، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلحق به أحد في خصال الخير وأعمال البر. وكان صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يبذل نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يعرض نفسه للأخطار بدعوة الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، كما حصل عندما ذهب إلى اليهود في خيبر، وكذلك في يهود بني النضير، كما جاء في السير عنه عليه الصلاة والسلام، وأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهود. كان يدعو إلى الله في كل مجال وفي كل مناسبة، وكان يخرج من مكة كما خرج إلى الطائف، وكان يخرج إلى المواسم في أيام الحج ويعرض نفسه على القبائل، ويعرض نفسه على القبائل في ميناء، يدعوهم إلى الله عز وجل مع ما هم فيه من العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والحقد، وأنهم يودون قتله ولكن الله يحميه منهم، فكان يعرض نفسه للخطر في سبيل الله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يحب أن يهتدي الناس إلى الحق، وكان يسوءه إذا لم يستجيبوا يسوءه جدا، ويضيق صدره إذا رأى الناس لا يستجيبون للإيمان، وذلك إشفاقا عليهم من عذاب الله، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك في سبيل دعوتهم ألا يكونوا مؤمنين. ثم بين الله له أن عليه البلاغ فقط، هنا في خطأ مطبعي تنتبهون له، نعم، أن عليه البلاغ فقط، عليه أن يبلغ دعوة الله عز وجل، وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل. الهداية هدايتان: هداية الدلالة وإرشاد للحق وبيان له، وهداية التي هي الدلالة ودلالة القلوب وهداية القلوب، فهذه لله عز وجل. لذلك قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله جل وعلا هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى. قال: وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل، فما على الرسول إلا البلاغ، كما قال الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم من بلاغ المبين، وما قصر في شيء، وبين للناس كل شيء أنزله الله إليه، حتى قال في حجة الوداع على أهل بلغ: قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يجتهدوا في هداية الخلق، وأن يكونوا كما كان أسوتهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن عندما لا يستجيب أحد لدعوته، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد مسلما ومقبلا على دين الإسلام. هكذا ينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل أن يحرصوا على هداية الناس، فإن أهل السنة والجماعة هم رحماء للخلق، ويبين لهم سماحة هذا الدين، ويبين لهم ما ينفع الناس في دينهم، وما يبين لهم الطريق إلى الله عز وجل. فلذلك علينا أن نجتهد مع شر طلاب العلم أن ندعو إلى الله عز وجل، ونبدأ بالأقربين، ونبدأ بمن حولنا من الأصحاب والزملاء، ننصحهم ونبين لهم دين الله عز وجل. فإذا اهتدى واحد على يدك، أو اهتدت امرأة على يد داعية، كم لهم من الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من النوق والإبل كلها التي هي أغلى ثمنا في ذلك الزمن. فعلينا أن نسعى في هداية الناس، نبين لهم دين الله عز وجل. الناس اليوم في غفلة شديدة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذهب ويدعو إلى الله عز وجل حتى في بعض الأماكن التي كان يؤذى فيها عليه الصلاة والسلام، لما ذهب للطائف وهكذا كان يذهب إلى اليهود معشر اليهود يدعوهم إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة إلى اليمن، إلى نصارى اليمن، وكان يبعث إلى كسرى، كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام في هداية الناس. فهذا الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه، أنه ليس فقط أن يقيم نفسه على دين الله ويكون عابدا لله، بل يحرص على أن الخلق جميعا يدخلون في هذا الدين كافة، ويدخلون في هذا الإسلام كافة، ويدخلون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. هكذا ينبغي علينا أن نسعى في هداية الناس. فإذا دخل الناس في دين الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والله هو الفوز العظيم. قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد لهم الخير ويريد لهم النجاة ويريد لهم السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وقد بلغ في النصح عليه الصلاة والسلام منتهاه، فكان ناصحا أمينا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، إلى أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة وأبان به المحجة، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قام بجميع وظائف الرسالة وكملها. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الخير بحسب ما يستطيع وما يقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال حفظه الله: المجلس السابع في فضل تلاوة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا بيان فضل القرآن العظيم. الله عز وجل سمى القرآن عظيم، قال جل وعلا: قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا مثاني والقرآن العظيم. نعم، فهذا يدل على أن القرآن عظيم. قال أهل العلم: وهذا القرآن العظيم من أخذ به وحفظه وقام بحقه فإنه يعظم بين الخلق ويعظم عند الخالق جل وعلا. قال: وفضل تلاوته والإكثار من ذلك، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة، كما قال الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله، وسمعه جبريل عليه السلام، وتحمله من عند الله، يعني حمله وحفظه، وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وتناقلته أمته جيلا بعد جيل، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الهدى والنور والفرقان والضياء والرحمة، وهو الصراط المستقيم، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فلا يتطرق إليه عبث ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، بل يبقى كما أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه يذكر صاحبه بالله عز وجل وما يكون في الآخرة، وكذلك لأن من أخذ به فإنه يكون أيضا ممن يتذكر ما عند الله عز وجل فيجتهد في العبادة، نعم، قال: فيبقى كما أنزله الله غضا طريا إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، كما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه يخمس الرجل. قال: له يرفع، فمنه بدأ أنزله الله عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، وذلك عند قيام الساعة. فما دام هذا القرآن باقيا، فالناس بخير يرجعون إليه ويقتلون به ويعملون به ويحكم بينهم، فإذا رفع فسدت حالهم. العفو، نسأل العافية، ألا دمار هذا يكون في آخر الزمان بالساعة. في بعض الحديث أنه قال: دمار لا يقال في الأرض. قال: هذا القرآن أنزله الله تلاوة به. قالت: بلى، إن الذين وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجونهم يزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا في بيان فضل تلاوة كتاب الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: أعظم الخصال بعد التوحيد وهي تلاوة القرآن، وكذلك محافظة وإقامة الصلاة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله والصدقة. فهذه الخصال الثلاث هي من أعلى خصال أهل الإيمان. أما تلاوة القرآن فقد ورد فيها أحاديث تدل على أهمية تلاوة كتاب الله وأيضا حفظه، فإن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا لتلاوته وحفظه وتدبره، كما بين الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا يدل على الحفظ. وهكذا التلاوة كما سمعنا في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. وأما التدبر، قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فدل على أن القرآن نزل للتلاوة والحفظ والفهم والتدبر. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، أي مع الملائكة. رواه مسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم ليس فقط أن يتلو كتاب الله، بل أن يحفظ القرآن، وأن يسعى في أن يكون ماهرا في حفظه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كما صححه الألباني في الترغيب والترهيب للمنذري، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض ودخر لك في السماء. فالذي يتلو كتاب الله بالليل والنهار يكون له ذكر في السماء عند الله عز وجل، تذكره الملائكة بهذا العمل الجليل. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 100 سنة. ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. فهذا فضل عظيم أن الله يحفظ لصاحب القرآن عقله فلا يصيبه الخرف، وقد رأينا من ذلك بأعيننا من بلغ فوق 100 سنة وتوفى وما زال عقله معه، وهذا ببركة كتاب الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن. قال: وهو خاتمة الكتب السماوية، وهو أعظمها وأجلها، يحكم عليها ويهيمن عليها ويصدق ما فيها من حق ويرد ما فيها من تحريف وتبديل، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال أهل التفسير معنى مهيمنا عليه أي شاهدا أو شهيدا وحافظا وناسخا وأمينا عليها. فإن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن ما لم يتضمن غيره من الكتب، ففيه توحيد الله عز وجل، وفيه أخبار الماضي وأخبار المستقبل، وفي في آخر الدنيا وأخبار يوم القيامة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وفيه بيان الأحكام الشرعية والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبيان الحق من الباطل، فهو الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وفيه القصص، قصص الأولين وأخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل وأخبار من آمن بهم وأخبار من كذبهم، وما حل بالمكذبين، وما أكرم الله به الطائعين من النصر والتأييد والظهور على من خالفهم. وفيه الأمثال والعبر، وفيه المواعظ، وفيه أوصاف الجنة وأوصاف النار، وفيه صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكفار، كل ذلك موجود في القرآن وأكثر منه. وفيه الوعد والوعيد، وفيه من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، هذا في القرآن العظيم. ولذلك يجب علينا أن نفهم هذا القرآن، ليس فقط أن نحفظه بل أن نفهم هذا القرآن، لأن فهم القرآن يزيد حافظه إيمانا وتقوى مع العمل به ولذلك ينبغي علينا أن نتدبر هذا القرآن لأنه هو الغاية. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: آية في كتاب الله تقوم الليل بها مع تدبر وتفكر خير من ختمة كاملة، خير من ختمة كاملة، لأن القرآن بالتدبر، تلاوة القرآن بالتدبر يزيد الإيمان ويجعل المؤمن في يقظة وعدم غفلة، وكذلك يجعل المؤمن مقبل على الآخرة وزاهد في الدنيا. فهذا هو المقصود الأعظم من تلاوة كتاب الله عز وجل، أن المؤمن عندما يقرأه ويتدبر به فإنه يتعظ بزواجره وينتهي عما نهى الله عز وجل ويأتمر بما أمر الله به، وكذلك يلين قلبه، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالذي ينبغي على أهل الإسلام أن يسعوا في حفظ كتاب الله عز وجل ويجتهدوا في ذلك، وكذلك الحرص على فهم معناه والعمل به، وكذلك أيضا تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يأخذ بالقرآن والقرآن شديد، فيه يعني شدة في الخطاب، فتجد أن بعض من يحفظ القرآن يناله من هذا، فإذا جمع مع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في طباعه لين وفي قلبه رحمة، فيجمع بين الخيرين، ويكون بذلك جمع بين كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينال بذلك العلم النافع الذي ينتفع به وينفع به إخوانه من المسلمين. ثم قال حفظه الله: وقد جاء الترغيب بتلاوته والإكثار من ذلك وبتدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إلى أن قال حفظه الله في بيان فضل قراءة القرآن حتى ينتفع العبد بكلام الله عز وجل. وقد جاء بالحديث أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف، وبكل حرف حسنة وبكل حسنة عشرة حسنات أو عشر حسنات. الذي أنصح به إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في حفظ كتاب الله. فلا ينفع طالب العلم يكون داعية إلى الله عز وجل وليس حافظا لكتاب الله. فمن حفظ كتاب الله عز وجل قويت حجته ويكون علمه راسخ إذا جمع مع ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتأسف من بعض الدعاة تجده أحيانا يستشهد بآيات يخطئ فيها، وهذا لأنه لم يتأسس على حفظ كتاب الله عز وجل. فالواجب أن يبدأ طلاب العلم بحفظ كتاب الله عز وجل، وإذا كان بدأ بالسنة وبدأ يتعلم هكذا وما زال يستطيع الحفظ فيرجع أيضا يجمع مع ذلك بحفظ كتاب الله عز وجل حتى تقوى حجته، وعندما يدعو إلى الله عز وجل يكون على بصيرة من أمره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن وفقه للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.
بارك الله بك شيخنا ونفع بكم، بعد ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ولقاءنا غدا إن شاء الله
بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم.